أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام خير دين، ومن علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، واختار لنا اسما جامعا وعنوانا عظيما يجعلنا موحدين. قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالعبودية له ننال العز، وبطاعته نحرز النجاة، وبالخضوع له نتحرر من كل سلطان. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، به جمع الله القلوب المتنافرة، ووحد القبائل المتناحرة، فصنع منهم أمة واحدة، وملة راشدة، ومجتمعا قائدا، صلى الله عليه وعلى آله، الذين أوجب الله مودتهم، وفرض محبتهم، وأمر بالتمسك بهديهم، لتنجو الأمة بهم وبالقرآن من الانحراف والضلال. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وحقيقتها الورع عن المحارم، واجتناب المآثم، والتزام الواجبات والمكارم. جعلنا الله وإياكم ممن يفوزون بتقواه، وينالون رضاه، ويخشونه دون سواه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، صدق الله العلي العظيم. تناول القرآن الكريم في العديد من آياته مسألة الاختلافات الدينية، وكيف ينبغي أن يتعامل البشر المختلفون في الدين فيما بينهم. ذلك لأن الدين توجه فطري، كل بشر يبحث عن دين، كل إنسان في حالة سوية يبحث عن دين، لأن هناك أسئلة كبرى تطرح نفسها على الإنسان: كيف وجدت؟ ومن أوجدني؟ وإلى أين يكون المصير؟ ومن هو الموجد لهذا الكون؟ وما هي العلاقة بيني وبين هذا الموجد والخالق؟ هذه أسئلة تنتصب أمام فكر وعقل أي إنسان سوي، فيبحث عن إجابة لها. الإجابة على هذه التساؤلات يطلق عليها دين. الله سبحانه وتعالى لم يترك البشر يبحثون هكذا عن الدين، قد لا يصلون إلى الطريق الصحيح، قد لا يهتدون إلى الإجابات الصحيحة، ولذلك بلطفه ورحمته بعث للناس أنبياء يقدمون لهم الإجابات الصحيحة على هذه التساؤلات ويهدونهم إلى الطريق الصحيح في العلاقة مع خالقهم وموجدهم. وهذه هي مهمة الأنبياء والرسل. إلا أن الناس انقسموا قسمين، قسم اتبع رسالات الأنبياء وقسم خالفها، وهنا ينشأ الاختلاف الديني. ثم إن الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا في أزمنة متعاقبة، فكل نبي يأتي في زمان كان معه شريعة تتناسب مع ذلك الزمان، إلا أن أتباع الشرائع السابقة في كثير من الأحيان يرفضون الاستجابة للرسول الجديد الذي كان عليهم أن يستجيبوا له. وهنا نشأ اختلاف آخر داخل الديانات، داخل أتباع الديانات السماوية. هناك خلاف بين أتباع الديانات السماوية وبين من لم يتبع الديانات السماوية، وهناك خلاف آخر بين أتباع الرسالات السماوية من الذين لم يقبلوا الأنبياء المتأخرين، الأنبياء الجدد، وأصروا على التمسك بما ورثوه من شريعة النبي السابق، وهذا اختلاف آخر. وهناك اختلاف ثالث في المجال الديني. داخل كل دين من الأديان أيضا تختلف الآراء، فهم أتباع الدين للدين أيضا يحصل فيه اختلاف، لهذا تنشأ الخلافات الدينية، فهي أمر طبيعي موجود في المجتمع البشري. هناك اختلافات دينية، كيف يتعامل البشر مع هذه الاختلافات الدينية؟ هل يستغل الدين في الصراع، يعني يصبح الدين سببا للصراع والحروب والنزاع؟ هذا ما حصل في كثير من الأحيان، وهذا بدافع مصلحي أو بدافع الجاهل، وإلا فالدين الصحيح لا يأمر أتباعه بأن يحاربوا الآخرين باسم الدين، وأن يقاتلوا الآخرين من أجل الدين، يعني لإجبارهم على الدين. الدين الصحيح شعاره واحد، لا إكراه في الدين. الدين لا يكون بالإكراه والإجبار، ولكن الدين غالبا ما يستغل من أجل مصالح سياسية ومصالح بين الناس أنفسهم فيستغل الدين في الصراع. وفي بعض الأحيان تكون هناك أمراض أخلاقية، من أبرزها مرض التعصب والاستبداد الفكري وفرض الرأي على الآخرين. أنا أرى أن هذا الدين هو الأصح فأفرضه على الآخرين، أرى أن هذا المذهب هو الأصح فأفرضه على الآخرين، هذا خطأ، هذا ليس صحيح. لم يجعل الله تعالى لأحد حق الفرض في الدين، حتى الأنبياء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بين رسالتك دعوتك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين فقط، أكثر من هذا لا حق له. القرآن الكريم في آيات كثيرة يقدم رؤية حول التعامل عند الاختلاف الديني، سواء كان في أصل الدين، ونستوحي منها أيضا في فهم الدين، الخلاف في فهم الدين. هذه الرؤية تنطلق باتجاهين، الاتجاه الأول إثارة العقل للتفكير في المسائل الدينية عن طريق الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، لعلهم يتفكرون، إثارة العقل. حينما تكون هناك أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، آراء مختلفة، لا بد وأن هناك بينها صواب وخطأ. لا يمكن أن الرأيين المتناقضين كلاهما حق في كل المجالات. قد تكون نسبة الصحة مختلفة متفاوتة، لكن بالتالي على الإنسان أن يبحث عن رأي الصائب، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق الفكر، عن طريق العقل. هذا أولا. هذا نهج تؤكد عليه آيات القرآن الكريم في الاختلاف الديني. النهج الثاني الاحترام المتبادل. طيب، أنا طرحت رأيي حول أحقية الدين، حول أحقية مذهبي، وجئت بالأدلة، وجئت بالبراهين، الطرف الثاني لم يقتنع لسبب أو لآخر، سواء كان لقصور في أدلتي أنا ما قدرت أجيب له دليل يقنع، أو لتعصب عنده، هو متعصب، هو ما يريد يخضع للحقيقة. على كل، هو لم يقبل رأيي، لم يقبل ديني، لم يقبل مذهبي، أعترف له بحقه في الاختيار، هو حر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو يتحمل مسؤولية كفره، هو يتحمل مسؤولية اختياره، لكن أتعايش معه في هذه الحياة على أساس الاحترام المتبادل، أنا وما اخترت من دين وهو وما اختار من دين، كما يقول تعالى لكم دينكم ولي دين، ونعيش كل طرف يحترم الآخر. هذه هي رؤية القرآن، هذه هي رؤية الإسلام، وهذه الرؤية تحملها آيات كثيرة، لأن هناك قسما من الناس يبقون منشغلين بالجدل والخلاف الديني بين أتباع الأديان، بين أتباع المذاهب، كل يوم ويفتحوا ملفات النقاش، ديني أحق من دينك. طيب زين، أول يوم، ثاني يوم، عشر يوم، وبعدين شنو؟ خوف، أنت دينك تعتقد دينك أحق وأنا أعتقد ديني أحق، أنت امشي على دينك وأنا امشي على ديني، أما كل يوم أنا أترك دكاني وأنت تترك دكانك ونبسط، ديني أحق ودينك أحق، هذا ما يخلي الحياة تمشي، هذا يعرقل مسيرة الحياة. وكذلك على مستوى المذاهب. طيب، أنا أؤمن بمذهب وأنت تؤمن بمذهب، أنا عندي قناعة أن مذهبي أحق وأنت عندك قناعة أن مذهبك أحق. طيب، تارة عندنا وقت محددين وجو محددين للحوار، تعال جيب أدلتك وأنا أجيب أدلتي ونتفاهم، كل واحد يحاول يصل إلى الحق، هذا بحث، هذا حوار علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا حوار علم ما في مشكلة، لكن أن ننشغل بهذا الموضوع كل يوم، أنا أشوف واحد من أتباع المذاهب الأخرى، تعال ديني أحسن من دينك، وبعدين يعني شنو؟ مذهبي ترى أحسن أصح من مذهبك، وبعدين شنو؟ لمتى يعني؟ نبقى كل يوم بس نتجادل؟ نبقى كل يوم بس نتعارك؟ هذا ما ينهى عنه القرآن الكريم، ألا ينشغل أتباع الأديان بالجدل العقيم، لأن الحوار إذا لم يكن بأسلوب علمي وفي ظروف مناسبة فهو جدل عقيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في الظروف المناسبة وبالمنطق المناسب، وإلا لا تجادلوا، تعتقدوا دينكم أحق، طيب هم عندهم عقيدة أخرى. طيب، هذه الآية الكريمة التي قرأناها وتلوناها في بداية حديثنا تأتي في هذا السياق، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. المنسك يعني طريقة العبادة، كل أمة عندها طريقة تعتبر أن هذه طريقتها في العبادة لله، هل صح ولا خطأ هذا بحث آخر، لا شك أنه ليست كل الطرق العبادية صحيحة، وإنما إن الدين حسب اعتقادنا، إن الدين عند الله الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. طيب الطرف الآخر عنده أيضا أدلة اللي هو مقتنع فيها، إحنا ما مقتنعين فيها. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كل أمة عندها طريقة في التعبد، في الارتباط بالغيب الذي تعتقد أنه الموجد لهذا الكون، فلا ينازعنك في الأمر. لا تقعد انت على طول بس تتجادل وياهم. هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله. لا تشتغل انت بس بالنزاع وياهم، تركوا، تبلغ الرسالة، قول لهم أنا الرسالة اللي عندي كذا، ديني كذا، إذا قبلوا جيد، إذا ما قبلوا لا تنشغل بالنزاع معهم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أنت بين دعوتك، أنت تعتقد كما هو الحق أن رسالتك هي الحق وطريقك هو المستقيم، أنت يمشي في هذا الطريق. وإن جادلوك، هذا مثل بعض الفضائيات اللي في كل سنة تفتح لنا باب للجدل والنقاش، تعالوا احنا مذهبنا كذا، احنا قلنا كذا، انت قلتم كذا، هذا الجدل العقيم. وان جادلوك، بعض الناس يندفع للاستدراج، يستجيب للادراج للاستدراج، يطرحوا عليه جدل واشكالات، ما يصير انا ما ابين مذهبي، ما يصير انا ما ادافع عن مذهبي. قال وش يقول الناس؟ يقول انا ما عندي حجه، يقول أنا ما عندي دليل. فبعض الناس ينساق في الجدل المذهبي تحت هذا المبرر، يريد ينتصر لمذهبه. هذا خطأ. القرآن الكريم يقول هذا انشغال، هذا خطأ، هذا التوجه. إن تناقش إذا كنت ترى أن الظروف ظروف مناقشة موضوعية، إذا كنت تجد أن الطرف الآخر مستعد للنقاش والحوار. أما الطرف الثاني يبغى يسجل نقاط، الطرف الثاني يبغى يجيب مطاعم، الطرف الثاني بس يبغى يشهر بك وبمذهبك، أنت هم تستجيب له؟ إذا استجبت له أنت وقعت في الفخ، أنت أنجحت الخطة التي هو يريدها ويريدها الآخرون. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. لا تدخلوا يا في الجدل، تركوا. وفي آيات أخرى كثيرة الله تعالى يقول في آية أخرى الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. يعني ما في جدل بيننا وبينكم، خلاص بطلنا. مع الأسف الشديد المسلمون الآن حوالي 1400 سنة وهم مستمرين في الجدل المذهبي. إحنا عقيدتنا وأنتوا عقيدتكم، أنتوا قلتوا وإحنا قلنا. وصدقوني ليس هناك كلام جديد، كما قلت في أكثر من موقف، ليس عند السنة أو عند المجادلين من السنة إشكال جديد على الشيعة، وليس عند الشيعة أيضا جواب جديد على السنة. كل الحكي قاله من زمان، السنة قالوا اللي عندهم والشيعة قالوا اللي عندهم. طيب إلى متى احنا نمشي في هالجدل وننشغل عن حياتنا وننشغل عن أمورنا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ينهى عن الجدل بهذه الطريقة. هؤلاء الذين يصدرون في كل يوم بيانا ويجمعون عليه توقيعات، والذين في كل يوم يطرحون إثارة ويفتحون هذه الملفات، في الواقع أنا أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرؤية القرآنية فيما يرتبط بالاختلافات الدينية، أو أن هناك أغراض ومقاصد، أو أن هناك جهات تدفع، سواء كان هؤلاء من السنة أو من الشيعة أو من المسلمين أو غير المسلمين. ينبغي أن نتجاوز هذه الحالة. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. كلمة الحسم هناك يوم القيامة. في الدنيا لازم نتعايش مع بعضنا البعض، مع اختلاف الأديان أو مع اختلاف المذاهب. أردت أن أتحدث عن هذا الموضوع، وفي هذا الأسبوع حدث مشهدان مهمان أخذ أحدهما أخذ حقه من الإعلام والإعلان، والآخر بقي معتما عليه. الأول حوار الأديان، قمة حوار الأديان، وهي قمة سياسية يعني بين السياسيين. المفهوم من حوار الأديان أن يكون بين الجهات الدينية، ولكن أخذ هذا المدح أنه اجتماع تحت مظلة الأمم المتحدة، نحن مع أي مبادرة إيجابية على هذا الصعيد الإنساني. ولأن الموضوع في الأمم المتحدة وفي نيويورك وجهات سياسية فيه، أخذ حقه من الإعلام والإعلان. لكن هناك مؤتمرا آخر أعتقد أنه أشد ضرورة وأشد التصاقا بحاجات الأمة، وهو المؤتمر الذي حصل في النجف الأشرف بين علماء السنة والشيعة في يوم الاثنين الماضي نفس الأسبوع. مع الأسف الشديد هذا المؤتمر عتم عليه، وسائل الإعلام لم تتحدث عنه، لم تسلط الأضواء عليه. لو صايرة مشكلة طائفية في العراق، سني ذابح شيعي، لو شيعي ذابح سني، كان وسائل الإعلام تتهافت على ذلك الحدث، على ذلك الخبر. لو واحد من علماء السنة في العراق ساب الشيعة، أو واحد من علماء الشيعة في العراق ساب السنة، لأصبح قضية ضخمة ويتحدث عنها الإعلام. لكن مؤتمر يحضره حوالي 1000 عالم أو أكثر من العلماء من علماء السنة والشيعة، وأي في العراق التي عانت من صراع ومن تناحر أعطي له طابع صراع مذهبي. العراق اللي بسبب الأحداث التي حدثت فيها ظللت سماء الأمة الإسلامية غمامات من الخلافات الطائفية والتعصب المذهبي، وسائل الإعلام انشغلت بذلك طويلا. طيب إذن العراق في هذا المجال منطقة حساسة، منطقة ساخنة. الخلاف اللي حصل في العراق وأخذ طابع خلاف طائفي هو الذي فجر الكثير من المشاكل المذهبية في العالم الإسلامي كما رأينا. طيب الآن علماء العراق والحمد لله استطاعوا أن يتداركوا الموقف وأن يصلوا إلى تشكيل تجمع مشترك بين علماء السنة والشيعة في العراق. طبعا هذا الملتقى الثاني، السنة الماضية كان، وفي هذه السنة أيضا حصل هذا اللقاء يوم الاثنين الماضي. وفي النجف الأشرف علماء من السنة والشيعة من العراق، وشاركهم علماء أيضا سنة وشيعة من خارج العراق، وحضر سفير منظمة المؤتمر الإسلامي، وحضر مندوبون عن المراجع، ثم وفد من علماء السنة والشيعة التقوا مع المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله في النجف الأشرف وأصدروا بيان. هذا حدث مهم، هذا موضوع جدا مهم وبالغ الأهمية، كان يجب أن تتجه له وسائل الإعلام وأن تسلط عليه الأضواء. لكن يبدو أن الكثير من وسائل الإعلام لا يعجبها تأكيد هذا التوجه وهذا النهج، يدور ما يثير الخلاف ولا يبحثون عما يؤيد التعاون والحوار والاتفاق. نحن سمعنا خلال الشهرين الثلاثة شهور الماضية كثير من الخطابات والبيانات التي تشكك في جدوى التقريب بين المذاهب، تصريحات من بعض العلماء وبيانات تضامن من قبل بعض العلماء. هل إثارات اللي احنا كنا سمعناها خلال المرحلة الماضية كلها تريد أن تقذف اليأس في قلوب أبناء الأمة بأنه لا مجال للتقارب؟ ومع الأسف الشديد بيان وقع عليه أكثر من 190 من العلماء، من إخواننا أهل السنة، وضمن توجه عند المدرسة السلفية للتأكيد على هذا الجانب، على هذا المنحى. مع الأسف الشديد كيف أن الاتجاه يكون بهذا الاتجاه، إصابة نفوس أبناء الأمة باليأس والإحباط بأنه لا مجال للتقارب، وبأنه ليس هناك مجال وفرصة لكي يتحاور ويتقارب أبناء المذاهب الإسلامية، في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الحوار بين الأديان والتقارب بين الحضارات وحوار الحضارات. جماعة من علماء الأمة ولنا عليهم حق العتاب يصدرون بيانا يكرسون فيه اليأس في نفوس أبناء الأمة من السعي للوحدة وللتقارب بين أبناء المذاهب الإسلامية. بعد كل هذه المحاولات يأتي مؤتمر في النجف الأشرف ويجمع علماء من السنة والشيعة في البلد التي تتضافر فيها العوامل والأسباب للنزاع الطائفي، ولكنهم بعدما جربوا ويلات النزاع والاحتراب ودفعوا الثمن، العلماء المخلصون بادروا ورأوا أن هذا الخلاف لا يخدم أحد، لا يخدم السنة ولا الشيعة، وإنما يخدم الأعداء. وانعقد هذا المؤتمر، انعقاد هذا المؤتمر في النجف هو أفضل جواب وأفضل رد على تلك البيانات. نحن لا نؤيد سياسة بيان في مقابل بيان، ولا أسلوب تصريح في مقابل تصريح، لأن هذا يصب الزيت على نار الفتنة. نحن ندعو إلى تضافر الجهود الإيجابية. هذا العمل الإيجابي الذي حصل في النجف الأشرف هو أفضل رد. صحيح وسائل الإعلام لم تسلط عليه، ولكن على كل مخلص، على كل واع أن يهتم بهذا الموضوع وأن يجعله سببا لإثارة الأمل والتفاؤل والدافع باتجاه الوحدة وباتجاه التقارب بين أبناء الأمة. خطاب المرجعية الدينية، الكلمات التي ألقيت في المؤتمر من قبل المراجع، وأيضا الخطاب الذي ألقاه المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله في وفد علماء السنة والشيعة، بالفعل يعطي الكثير من الأمل والتفاؤل. ولعل بعضكم قد سمع أو قرأ، أنا أقرأ لكم مقتطفات من كلام سماحة السيد السيستاني لتروا كيف أن المرجعية تحمل هذا التوجه وهذا النهج. إحنا مشكلتنا حتى في مجتمعنا، هناك من يرى أن الكلام عن الوحدة والحوار والتقارب هذا عبث وهذا هراء وهذا تنازل وهذا تمييع للقضية، وهذا لكل الرأي، لكن نحن نرى أن هذا هو ما تدل عليه آيات القرآن الكريم، وهذا ما تأمر به روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما تدعو إليه المرجعية العليا، هذا المرجع الأعلى يقول بهذا الاتجاه. ولذلك علينا أن نعرف أن التوجه نحو التقارب والتوجه نحو الحوار ليس هو توجه سياسي مصلحي عند بعض الفئات وبعض الأشخاص، أو هو نوع من إبداء التنازل تجاه الطرف الآخر، أو هو لهاث خلف الظهور والبروز وتحصيل المواقع. لا، هذا منهج ديني، هذا منهج رسالي، بدليل أن المرجعية العليا تتبنى هذا التوجه. السيد السيستاني حفظه الله كان فيما قاله لوفد علماء السنة قال: أتمنى لكم التوفيق في هذا اللقاء، وأدعوكم إلى الوحدة، والمفيد أن تلتقوا وتتوحدوا. أنا أفتخر أن أكون خادما لجميع العراقيين. أنا سعيد بما أسمع من خطاب وحدوي لدى علماء السنة، ويعز علي أن أسمع أحيانا الكلمات المثيرة للفرقة. الاختلاف في الفكر والاجتهاد لا يجوز أن يكون سببا للتفرقة، بل اختلاف أمتي رحمة. يعني نقل لهذه الفقرة من الحديث الوارد. ثم قال سماحته: نرحب بمجيئكم للنجف واجتماعكم هذا، وندعوكم إلى أن تكونوا متحدين، وما وقع من اختلافات كان مؤلما لقلبي، عليكم التركيز على بيان المشتركات. ما هو الشيء المشترك بين السنة والشيعة؟ علينا أن نركز عليه. عليكم التركيز على بيان المشتركات، ولا داعي للتعرض إلى المسائل الخلافية. هذا المرجع يقول هؤلاء من السنة والشيعة اللي ما عندهم شغل في خطاباتهم إلا المسائل الخلافية، السنة قالوا كذا وإحنا نقول كذا، الشيعة قالوا كذا وإحنا نقول كذا، خلاص شبعنا من هذا الحكي إلى متى؟ المرجع يقول ولا داعي إلى التعرض إلى المسائل الخلافية. أنا أجزم أن إرادة التفرقة، هذا من كلام السيد، جاءت من الخارج بعد التعرض لمرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام. دعوت الشيعة، سيد يقول دعوت الشيعة كلهم إلى الهدوء وعدم الرد، وقلت إن ما حدث لم يقم به أهل السنة. واقعا الموقف الحكيم للسيد السيستاني في العراق هو الذي منع ما هو أعظم، وإلا لو أن السيد استجاب للضغوط وللانفعالات وللأجواء الحماسية اللي كانت عند الناس لوقعت فتنة كبيرة، ليس في العراق فقط وإنما في العالم الإسلامي كله. ونحن نفخر بأن مراجعنا على هدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، الأولوية عندهم للوحدة وللمصلحة الإسلامية العامة وليست للمصالح الخاصة. يقول السيد: لو راجعتم كلامي خلال جميع لقاءاتي فإني أدعو باستمرار إلى الوحدة، ولم أتكلم بكلمة واحدة مخالفة لهذا التوجه. وهو صادق بالفعل، لم يصدر عن السيد السيستاني ولا عن مكتبه كلمة خلاف التوجه الوحدة. ثم يقول: انظروا، المرجع الأعلى للشيعة يفتخر بأنه درس عند عالم سني، قال: درست عن الشيخ أحمد الراوي وهو من علماء السنة في سامراء، ولم يكن يخطر ببالي أنه على غير مذهبي، يعني ما كنت أفكر في هذا الموضوع. ويقول السيد: كنا نراجع بعض الأطباء وهم من أهل السنة، ولكوني من طلبة العلوم الدينية لم يكونوا يأخذوا منا أجورا. يشوف طالب علم معمم ما يأخذ عليه أجرة وهو طبيب سني، لم يكونوا يأخذوا منا أجورا، ولم يفكروا أننا من السنة أو الشيعة، وهذا هو نموذج التعايش الوحدوي في العراق. ثم يقول السيد: لا يجوز أن نساهم حتى بشطر كلمة من شأنها أن تؤدي إلى التفرقة، ويجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج. نروح نبحوش في الرسالة العملية للسيد السيستاني وفي فتاواه حول مسائل الحاج والصلاة، وش قال السيد؟ يجوز ما يجوز، أحواط أو لا؟ هذا المرجع يقول في هالقضية يقول لا يجوز، ولا هذه لا يجوز هني غير لا يجوز في الصلاة وفي الحج. لا يجوز أن نساهم حتى بشطر كلمة من شأنها أن تؤدي إلى التفرقة، ويجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج. البعض من الخطباء من السنة أو الشيعة يعتبرها بطولة، إيه يوم زين سوى فيهم، لكن هذه مو بطولة، هذه مخالفة شرعية حينما تكون سببا لإثارة الفتنة. يقول السيد: قلت لبعضهم: إذا كانت لديك فكرة فعليك أن تعبر عنها بالمنطق اللين وليس بالخشن. العالم الشيعي يعبر عن رأيه، العالم السني يعبر عن رأيه، لكن فرق بين التعبير عن الرأي بإيجابية وبدليل وبرهان أو بأسلوب متشنج. وإذا خيرت بين اللين وما هو ألين فاختر ما هو ألين للتعبير عن قصدك، كما قال تعالى إلا بالتي هي أحسن. هذه هي توجيهات المراجع، وأنا سعيد جدا بأخبار هذا المؤتمر في النجف الأشرف، وعلى كل من يستطيع ضمن الكتابة ضمن الإعلام أن يوجه الأنظار إلى مثل هذه الأنشطة. هذا نشاط أهلي، هذا مو نشاط مسويته لنا حكومة، لا حكومة شيعية ولا حكومة سنية، هذا نشاط أهلي قام به العلماء والحوزة العلمية في النجف الأشرف، وبالتالي هو نشاط مستقل وضمن الجو العلمي، والحمد لله كان مؤتمرا ناجحا. نرجو أن تتواصل مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات، ونأمل إن شاء الله كما أن الشرر الذي وصل إلينا وإلى كل المسلمين مما حصل في الساحة العراقية من مشاكل كان ضارا ومؤلما، نرجو أن تكون الساحة العراقية باعثا للوحدة إن شاء الله. الشعب العراقي إن شاء الله يتغلب على الظروف العصيبة التي مر بها، وبقيادة هؤلاء العلماء الواعين يقدمون نموذجا للوحدة وللتعاون بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد جميع العاملين المخلصين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتنا على التقوى، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ف فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. يصادف هذا اليوم اليوم العالمي لمرض السكر، كما أعلنته منظمة الصحة العالمية. وبهذه المناسبة نود أن نتحدث حول هذا الموضوع، ذلك لأن الدين الإسلامي كما يهتم بالروح فإنه يهتم بالجسم أيضا، وكما قيل: فإن العقل السليم في الجسم السليم. صحة جسم الإنسان هي التي تمكنه من خدمة أهدافه المقدسة، صحة جسم الإنسان هي التي تجعله أقرب إلى السعادة في حياته. وأساسا فإن الرؤية الدينية تنطلق من أن جسم الإنسان أمانة عند الإنسان، فلا يصح للإنسان أن يضر بنفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا ينبغي ولا يصح للإنسان أن يضر بنفسه. ليس الإنسان حرا في أن يهلك نفسه أبدا، هذا ممنوع من الناحية الشرعية، وعليه شرعا ألا يسلك الطرق التي تؤدي به إلى الهلاك وإلى أن يفقد بعض أعضاء جسمه أو بعض وظائف جسمه. ولهذا أي عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال قد يسبب للإنسان عائقا صحيا فإن الشرع يتنازل عنه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بالنسبة للصيام، وهكذا سائر العبادات. لهذا ليس غريبا أن يهتم الإسلام بموضوع الصحة الجسمية. في هذا اليوم وفيما قبله وما بعده تتحدث وسائل الإعلام عن خطورة هذا المرض، مرض السكر، وكيف أصبح وكأنه وباء عالمي، أصبح وباء عالميا. عندنا حسب الإحصائيات في المملكة المصابون بالسكر وصلت نسبتهم إلى أكثر من 20% من المواطنين، يعني كل 5 أشخاص في واحد منهم مصاب بالسكر بنسبة أو بأخرى، وهذه النسبة مرشحة للتصاعد. وكما تعلمون فإن السكر هذا المرض مرض مزمن، إذا أصاب الإنسان لا يستأصل، الإنسان يتعايش معه ويسبب مشاكل كبيرة للإنسان، قد يقضي على حياة الإنسان، قد يتلف بعض أعضاء جسم الإنسان، العين قد تتلف، القلب تصيبه مختلف الأمراض بسبب السكر، الأعضاء يمكن أن تتعرض لا سمح الله للباتر بسبب السكر، وما شابه ذلك من الأمراض التي تصيب هذا الإنسان. قسم من الإصابة بمرض السكر حالة وراثية، إنا لله وإنا إليه راجعون، وراثة الإنسان ما إله يعني دور. ولكن قسما من الإصابة بمرض السكر نتيجة سوء التصرف في الغذاء وفي برنامج الإنسان الحياتي. على الإنسان أن يهتم بهذا الجانب، وأركز هنا على نقطتين: النقطة الأولى التعاليم الدينية والتعاليم الصحية التي تدعو الإنسان للاقتصاد في الغذاء في الأكل والشرب. الإنسان عليه أن يأكل بمستوى حاجة جسمه وليس بحجم شهوته، لأن الإنسان يشتهي أن يأكل ويشتهي أن يأكل، وخاصة ونحن نعيش في عصر هناك تحريض لشهوة الأكل. المآكل تطرح بصور جميلة، الأطعمة تطرح بصور جذابة وبروائح، هذه النكهات وهذه المواد المضافة وهذه التوابل التي تجعل في الأطعمة تجعل الإنسان حتى إذا ما يشتهي يشتهي يأكل. وفي بعض الأحيان العادات الاجتماعية أيضا، العادات الاجتماعية تكون عادات غير مساعدة على تنظيم الغذاء. نحن تعاليمنا الدينية تقول كما يقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو أن كل إنسان حاول أن يرى حاجة جسمه إلى الطعام والشراب كما يقول كل الأطباء، ما يأكله أكثر الناس فإن الجسم يكفيه مما يأكل بمقدار 15 إلى 20%، 85% مما نأكل هو زايد عن حاجة الجسم. 80 إلى 85% مما نأكل هو زايد عن حاجة الجسم. هذا الزايد عن حاجة الجسم وين يروح؟ يتحول أمراض، يتحول تخمة، يتحول سمنة، يتحول كوليسترول، يتحول سكري، يتحول إلى هالأمراض المختلفة. ولذلك الإنسان عليه أن يفكر لماذا يأكل؟ ما هي المعادلة بين الأكل والحياة؟ هل نحن نأكل لنعيش أو نعيش لنأكل؟ على الإنسان أن يسأل نفسه. اللي يفكر ضمن قاعدة نأكل لنعيش يخلي أكله بمقدار ما تحتاجه معيشة جسمه، واللي يفكر بمنطق نعيش لنأكل، أنا هدفي أنا آكل، اللي يصير خلي يصير، هذا ما يحسب حساب وما يحدد حدود. إحنا لازم نخلي هالقاعدة نصب أعيننا أننا نأكل لنعيش. فإذا كانت زيادة الأكل تحرمنا العيش، تنغص علينا العيش بسبب الأمراض، وكما ورد: رب أكلة منعت أكلات. ما يسيطر على نفسه أمام السكريات، لا سمح الله يصاب بالسكر، بعدين خلاص يحددوا تصرفه، لا تأكل، كل بهالمقدار المعين. خو من أول ليش أنت ما نظمت أكلك في هذا المجال؟ روايات ونصوص عندنا كثيرة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وكما قال أحد العلماء: جمع الإسلام الطب في كلمتين، نصفه في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنصف الآخر من الطب في هذا الحديث النبوي: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من قل طعامه قل آلامه. اللي يقل أكله مرضه يصير قليل. وعنه عليه السلام قال: من كثر أكله قلت صحته وثقلت على نفسه مؤونته. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في الطعام لاعتدلت أبدانهم. لذلك أوصي نفسي وأذكر إخواني وأخواتي، وخاصة في هذا اليوم، في الواقع لا ينبغي أن تمر علينا أمثال هذه الأيام مرور الكرام، نتفاعل معها، نفكر في حياتنا وفي برامجنا. هذا الإفراط في الأكل، هذا النهم في الأكل، وخاصة في السكريات، مع الأسف الأطفال ضحايا. الآن عندنا مشكلة سكر الأطفال، وهو نسبة متنامية من سكر الأطفال. هذا الولد أمانة عندنا، إحنا لماذا نتركه حتى يصاب طوال حياته بالمرض وبالعناء؟ صاير أكل الأطفال عندنا كله سكريات، حلويات وشوكولاتة وبسكويتات وما أعرف إيش، حتى نسكت نعطي فلوس حتى يشتري. علينا أن نصنع في البيت وفي العائلة جوا غذائيا صحيا، وإلا فهو خطر على أبنائنا، خطر على أطفالنا. هذه ناحية مهمة علينا أن نهتم بها كل واحد منا. هذه العادات الغذائية الموجودة عندنا، قرأت مرة تحقيقا أن النمط الغذائي عند ساكني شرق البحر المتوسط، يعني حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني سوريا ولبنان وهذه المناطق، النمط الغذائي عندهم أصح، لأن كمية الخضروات والفواكه في طعامهم أكثر من اللحوم والسكريات. ولذلك نسبة مرض السكري عندهم والكوليسترول عندهم أقل مما هي في مثل مناطقنا. نتعودنا على نمط غذائي دسم، لحومات، سكريات وما أشبه، وتعودنا على النهم في بعض الأحيان، حتى لو واحد شبعان صديقه واللي عزم يلا علشان عاد هذا علشانك، شنو مرض نفسي يعني علشانك؟ يعني هذه من العادات نريد بها أن نكرم بعضنا البعض، لكن هذه مضرة. عاداتنا حتى في تقديم الطعام، وتحدثنا عن هذا أكثر من مرة. أنا رأيت بعض الناس حتى إذا في بوفيه، بوفيه يعني واحد يأخذ بمقدار حاجته، هو يجي يملأ الصحن يأكل ربعه وخلي الباقي زين بعد إذا ما أكل كلها ما أحسن، بس ليش يا أخي إسراف؟ خلك بمقدار ما تأكل، وهذا من مال الناس، يلا حط. القضية مو مال الناس، يعني آداب ينبغي أن تكون في تناول الطعام. ولذلك أول دفعة تدخل تخلص كثير من الطعام والباقي يبقى في الصحون. هذه الآداب والأخلاق ينبغي أن نغيرها في عادات الأكل والطعام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الحركة. حالة الجلوس والترهل هي من أهم أسباب الأمراض، من أسباب الكوليسترول، من أسباب السكري، لأن طبيعة حياتنا صارت حياة راحة، حياة راحة. موظف غالبا جالس في مكتبه على الكرسي، يطلع السيارة يمشي. بعض الناس أنت تشوف حتى إذا يجي للصلاة يدور أقرب مكان ويتعارك، ويمكن يخلي سيارته في مكان غير مناسب حتى لا يمشي خطوتين أكثر. سبحان الله، لماذا الإنسان هكذا؟ ينبغي على الإنسان أن يكون له برنامج يومي للحركة، أن يتمشى، أن يتحرك. الحمد لله الآن عندنا صالات أيضا رياضية، ويمكن للإنسان هو أن يكون عنده برنامج رياضي. هذا مهم. إن لجسمك عليك حقا. الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، كل عضو من أعضاء الجسم يذكر حقوقه على الإنسان. الإنسان لا يتساهل، لا يتهاون حتى مع كبر السن. وانتم يمكن شايفين، انا شايف في بعض البلدان الغربية ناس كبار عجائز رجال ونساء عنده برنامج، يمشي كل يوم في حديقة معينة، في ممشى معين يمشي، يقطع اشواط يمشي. احنا حتى اذا كان الاب او الام تبغى تمشي، لا، ما نخليها تمشي، وكأنه للعناية بها الا نتركها تمشي. هذا خطأ. ينبغي ان نعود انفسنا على مثل هذه البرامج، لأن صرف الطاقة الزائدة في الجسم والحركة هي التي تعين الإنسان على التغلب على هذه الأسقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحفاظ على صحة أدياننا وأبداننا إن شاء الله. وكما نقرأ في الدعاء، يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يفرج عن جميع المكروبين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد الأعداء والظالمين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.